الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الحج الباب الرابع في صفة الحج والعمرة. قال: الأصل عند أهل العلم في صفة الحج حديث جابر المشهور، وقد تتبعنا الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتلخص لنا من مجموعها الصفة التالية: إذا وصل مريد النسك. ما المراد بالنسك هنا؟ الحج. إذا وصل مريد النسك إلى الميقات فإنه يستحب له أن يغتسل ويأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر يحل أخذه كشعر الإبط والعانة والشارب، ويقلم أظافره، ويتجرد الرجل من المخيط. ما معنى المخيط يا شيخ علاء؟ ها يا شيخ سيد؟ ها، الذي فصل لعضو ولا يستخدم في غيره، هذا معنى المخيط، الذي فصل لعضو ولا يستخدم في غيره. ويتجرد الرجل من المخيط ويتطيب في بدنه قبل نية الدخول في النسك، ويلبس الرجل إزارا ورداء نظيفين أبيضين، وتحرم المرأة فيما شاءت من ثياب، ويغطي الرجل كتفيه بردائه، ويهل بنسكه الذي يريد، والأفضل أن يكون إهلاله إذا استوى على دبته، وإن كان المحرم يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه كمرض أو قطع طريق أو نحو ذلك، فإنه يشترط أن محلي حيث حبستني، ويستحب أن يكون عند إهلاله مستقبلا القبلة ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة يزيدون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. ويسن أن يرفع صوته بالتلبية. فإذا وصل مكة استحب له أن يغتسل، فإذا أراد أن يطوف اطبع الرجل بأن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بردائه، ويشترط أن يكون حال الطواف متوضئا، ويستحب أن يستلم الحجر الأسود ويقبله. ما معنى الاستلام؟ يضع يده اليمنى عليه ويقبله، فإن لم يمكنه ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، ويفعل ذلك عند كل شوط، ويبدأ كل شوط بالتكبير، وإن ابتدأ الطواف ببسم الله والله أكبر فحسن، وإذا أتى الركن اليماني استلمه ولم يقبله، فإن لم يمكنه استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ويقول بين الركنين وهما الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في بقية الطواف بما شاء. ويستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل فوق المشي ودون العدو، ويمشي في الأربعة، فإذا أتم سبعة أشواط غطى كتفيه بردائه، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بصورة الكافرون وفي الثانية بصورة الإخلاص، فإن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام لزحامه ونحوه صلى في أي مكان من المسجد. وهذا الطواف هو طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع، ثم يشرع له أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلم إن تيسر، ثم يخرج إلى الصفا ويقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يرقى الصفا حتى يرى البيت. ما المراد بالبيت هنا؟ الكعبة. ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول: الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يفعل ذلك 3 مرات ويدعو بينهما طويلا، ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا. ما المراد بالميلين الأخضرين؟ علمين يوجد في المسعى بلون أخضر كما هو مشاهد يعني. يقول ثم ينزل ماشيا إلى المروة ويسعى بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، وذلك للرجال دون النساء، ثم يمشي حتى يرقى المروة فيصنع عليها مثل ما صنع على الصفا، وهذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط آخر حتى يتم السعي 7 أشواط، وهذا سعي الحج للمفرد والقارن، ولا يتحللان بعده بل يبقيان بإحرامهما، وهو سعي العمرة للمتمتع، ويتحلل المتمتع من عمرته بتقصير شعره، ثم يلبس ملابسهم حتى إذا كان يوم التروية، وهو يوم 8 من ذي الحجة، أحرم المتمتع بالحج من مكانه، وكذا غيره من المحلين بمكة وقربها. ويستحب له أن يفعل ما فعله عند الميقات من الاغتسال والتطيب والتنظيف والتنظف، ويتوجه جميع الحجاج إلى منى ملبين، ويصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بقصر الرباعية من غير جمع، يعني يصلي الظهر 2 ركعات في وقت الظهر، والعصر 2 ركعات في وقت العصر، والمغرب 3 في وقت المغرب، والعشاء 2 في وقت العشاء. ثم في صبيحة اليوم 9 يسير الحج إلى عرفة، فإن تيسر له أن ينزل بنمرة إلى الزوال فحسن، وإذا زالت الشمس خطب الإمام أو نائبه خطبة قصيرة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم يدخل عرفة. ويجب على الحج أن يتيقن أنه في داخل حدود عرفة، ويستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ويلبي ويحمد الله، ويجتهد في التضرع والذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم. وأفضل ما يقال في ذلك اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويكون في ذلك اليوم مفطرا لأنه أقوى على العبادة، ولا يزال واقفا متضرعا متذللا إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت أفاض من عرفة بسكينة، ويسير ملبيا حتى يأتي مزدلف، فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا، ويقصر العشاء. ورخص للضعفة أن يخرج من مزدلف بليل، ويبقى القوي في مزدلف حتى يصلي الفجر، ثم يستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى يسفر جدا. كلمة حتى يسفر جدا أي قرب طلوع الشمس، اللي هو الإصفار، اللي هو يعني بدء ظهور ضوء النهار قبل شروق الشمس. ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وعليه السكينة ملبيا، ويلتقط 7 حصيات من الطريق حتى إذا أتى جمرة العقبة رماها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصى ويقطع التلبية، ثم ينحر هديه. أول أعمال يوم النحر هو يوم العيد الرمي، ثم ينحر هديه، ويستحب أن يأكل منه، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف طواف الإفاضة. يبقى أعمال يوم العيد الرمي، وبعد ذلك النحر، وبعد ذلك الحلق، وبعد ذلك الطواف. هذه 4 إخواني إذا قدم الحاج بينها وأخر فلا حرج في ذلك، وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. يقول ويسعى سعي الحج إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. والسنة ترتيب هذه الأعمال الرمي فالذبح فالحلق أو التقصير، فإن قدم واحدا منها على آخر فلا حرج، وإذا فعل 2 من 3 أعمال رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن كان عليه سعي تحلل التحلل الأول، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر، فيحل له كل شيء حتى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوبا، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر. من الزوال أي بعد الظهر، إلى طلوع الفجر أي اليوم الثاني، مفهومة؟ وإذا رمي الجمرة الصغرى سنى له أن يتقدم قليلا عن يمينه، ويقوم مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سنى له أن يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويقوم طويلا يدعو رافعا يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإذا أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختارا وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر، ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء. هذا هو أكمل الهدي في الحج، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. المسألة الأولى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أم بعده، وليس لها وقت خاص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن. فلو مر الحاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل تام بهذه الزيارة بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينه وبين الحج البتة، ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة. والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاث لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاث، وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. وهنا ينبغي أن نميز بين أمرين: بين شد الرحال لمسجد بعينه غير المساجد الثلاث فهذا بدعة، وبين شد الرحال لمسجد لا لعينه بل لما فيه من العلم من أهل العلم أو فيه من العبادة لما فيه من العباد بالضوابط والبعد عن البدع، فهذا غير داخل في النهي. يبقى لابد أن نفرق بين قصد المسجد بعينه وبين قصد رجل من أهل السنة في مسجد. فإذا شددت الرحالة إلى رجل من أهل السنة في مسجد بعيد فلا شيء عليك، لأنك شددت الرحلة هنا للعلم وليس لعين المسجد. كذلك أن يجد إنسان في مسجد معين لكثرة إخوانه العباد اللي هم منضبطين بالضوابط وليس العباد المبتدعة، وأيضا يجد عندهم علو همة في الاعتكاف وفي الذكر إلى غير ذلك المشروع، فله ذلك. أما إذا قصد مسجد بعينه غير المساجد الثلاث فلا شك أن هذا من البدع المحرمة في شريعة الإسلام. أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد، وإن صلاها في الروضة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. طبعا كما لا يخفى عليكم هذا الحديث حرفه بعض المبتدع فقالوا ما بين قبري ومنبري، بل الصواب ما بين بيتي، فلفظ القبر لم يرد. ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة احتسابا للأجر والثواب الجزيل. أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأولى المرغب فيها ما استطاع لأنها مقدمة على الروضة. المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة ولا يشرع شد الرحل إليها. انتبهوا، يبقى أنا بشد الرحل للمسجد ولما وصلت إلى المسجد زرت القبر ضمنا، أما أن شد الرحل لزيارة قبره غير مشروع مع الاعتقاد بأنه خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاث: المسجد الحرم والنبوي والأقصى، انعقد الإجماع على تحريمه. لذلك خذوا بالكم من النبتة الخبيثة، وهم يعني شرذمة يقولون لا يوجد في المصادر الشرعية إجماع، بل المصادر كتاب وسنة فقط، أما إجماع فلا. وهناك كثير من المسائل المجمع على تحريمها ليس عليها دليل في التحريم إلا الإجماع. فلما بدأوا يشنشنون حول هذا الأمر افطنوا لغرضهم الخبيث في هذا الادعاء الذي يدعونه. انعقد الإجماع على تحريمه، ومن فعله فهو عاص بنيته، آثم بقصده لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاث. أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي، اللهم أتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمتي خير الجزاء، فلا بأس. ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهم ويترحم عليهما، لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه. وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والارتباط بينها وبين الحج بتاتا، وما ورد في هذا الباب من الأحاديث الذي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة وإما موضوعة، كحديث من حد ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة. المسألة الثالثة الأماكن الأخرى التي تشرع بزيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج مطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة وغيره ويسلم عليه ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يزورهم ويدعو لهم، والعموم قوله زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها، والله عز وجل الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.